وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة المباشرة التي تأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة إقرأ والقنوات المصاحبة بإذن الله تعالى. يطيب لي في فاتحة هذه الحلقة أن أرحب بضيفينا الكريمين، كل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى والأستاذ المتخصص في السنة وعلومها، فمرحبا بكم أنا صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله حيكم الشيخ. أيضا كذلك الترحيب موصول بالشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فالله حيكم الشيخ.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات
الله حيكم
عبر أثير هذه القنوات، ونسأل الله أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع المتكلمين والسامعين.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، سوف نتواصل بإذن الله وإياكم أيضا عبر أرقام الهاتف وأيضا ما يتعلق بموقع المناسك، مناسك وهو الموقع الذي تشرف عليه اللجنة الإعلامية في الأمان العام للتوعية الإسلامية في الحج، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البث أيضا يصاحبنا فيه عدد من القنوات الفضائية الذين أيضا نشكرهم على تواصلهم، وهم أيضا قناة صفا وقناة الحكمة وقناة الرحمة وقناة الناس وقناة الأثر وقناة أوطان وقناة المعالي والقناة الخليجية، وكذلك قناة الفجر وقناة الأماكن وقناة روائع وقناة رمى وقناة وصال، وأيضا قناة الحج والعمرة، وكذلك لايف ستايل وإقرأ ومكة. اقرأ هي هنا ومكة ومسك وقناة صحتي وأعمال وشعر الرسول وشذا والراية، وأيضا تنضم إلينا قناة القدس الفضائية في حلقة الليلة بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد وأن يجزي كل من رتب له، وأخص بذكر الزميل والصديق صاحب فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل الذي رتب لهذا الأمر بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بادية لابد نذهب إلى هذا التقرير الذي تحدث عن موضوع هذه الحلقة بعد أذنكم أصحاب الفضيلة، وهو عن شرح الأنساك، نتابعه ثم نتواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة شرح الأنساك.
لك والملك لا شريك لك.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
للحج ثلاثة أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا، وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه.
فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسعي وتقصير ويحل الحل كله، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه وخرج إلى المشاعر وأتم الحج، وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجا. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ويتم بقية النسك المكون من نسكين عمرة وحج، إلا أنه لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم، وعليه هدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد أن يحرم بالحج وحده، إذا وصل إلى الميقات قال لبيك حجا، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يتم النسك، وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل هذه الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. إذن هذا الشرح الموجز حول الأنساك، وسوف نستفيض بإذن الله تعالى مع ضيفينا الكريمين حول فقه هذا الأنساك وما ينبغي على المسلم أن ينهجه في حجه لبيت الله الحرام. صحيح فضيلة الدكتور فالح، إذن كما سمعنا في ما يتعلق بالأنساك، لكن لو أراد المسلم الدخول في هذه الأنساك، ما الذي يشار عليه به؟ إلى أي نسك يختار؟ وهل يفترق في هذا ما يتعلق بكون الإنسان في داخل الأراضي المقدسة، يعني في مكة، أو في ما يتعلق إذا كان قادما من بعيد، إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بهذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما سمعنا وشاهدنا وسمع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدون والمشاهدات من شرح الأنساك 3، أقول من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن لم يجعل لهم نسكا واحدا قد يتعسر الإتيان به من بعض الحجاج، وقد يكون في ذلك شيء من الحرج والمشقة، بل من فضله جل وعلا وتيسيره بأن جعل الأنساك 3، كما سمعنا، التمتع والقران والإفراد. وبعبارة أخرى هي شرح وتوضيح لما سمعنا، أن التمتع هو عمرة وحج، أما القران فهو عمرة وحج متداخلان في بعضهما، أما الإفراد فهو حج لوحده. وهذه الأنساك 3،
إذن هذه الألفاظ يعني كأنكم فسرتموها شيخ، الإفراد يعني مفرد، القران أن اقترن التمتع،
التمتع بمعنى أنه لما أنهى العمرة تمتع بما يتمتع به المحل من جميع أموره، فعندما كان محرما كان عليه محظورات الإحرام، لما أنهى العمرة صارت هذه المحظورات محلة له، فهي حلال له، يرجع كما كان حتى اليوم الثامن كما سيأتي.
طيب،
هذه الأنساك 3 اختلف أهل العلم أيها أفضل، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد؟ كلام كثير لأهل العلم، فمنهم من قال إن التمتع أفضل لأنه عمرة وحج ففي زيادة أعمال، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة حاجا كان أحرم بالقران لأنه ساق الهدي، فقال لأصحابه لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلوا لمن لم يسق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فبين عليه الصلاة والسلام بأن هنا بأنه بين لنا هنا بأنه أمر أصحابه رضوان الله عليهم بأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوه تمتعا. ومنهم من قال إن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل لأن الإفراد لأنه خصص الحج هنا بسفرة مستقلة، بالإضافة إلى أن وردت بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. الصحيح بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي. وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي جمع بين هذه الآراء، قال من اعتمر في عامه بسفرة مستقلة فالإفراد له أفضل، فإفراد الحج له أفضل لأنه أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة أخرى مستقلة، فكان هذا يعني أفضل. أما من لم يعتمر في عامه فالتمتع له أفضل كما سمعنا بالتقرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يحلوا من عمرتهم ويكونوا متمتعين. ومنهم من قال أن القران أفضل لأن فيه زيادة على الإفراد، فيه زيادة عن الإفراد بالهدي،
القران
في زيادة على الإفراد بالهدي. على أي حال الجميع مأجور، والجميع يكون أتى بالحج سواء كان حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا، أتى بفريضة الحج إذا كان لم يسبق له الحج وهكذا، فالجميع كله فاضل، ومن أتى بأي هذه الأنساك فالحمد لله،
الحمد
لله على إتمام العمل.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. نستأذنكم في اتصال يأتينا من سوريا والأخت الكريمة ألا، تفضل يا أخت الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال؟
أي تفضلي، تفضل لحيك.
عندي أخي وأختي حيسافروا إن شاء الله يوم من شوية على جدة.
نعم تفضل يا أختي آلاء.
فهم مش ناويين حيحجوا بس مش حيروحوا.
صدق
الحين من
جدة حيطلع المدينة ينهوا العمرة
من المدينة.
أخت آلاء إذا سمحتي لو يخفض صوت التلفزيون وتلقين سؤالك يعني متواليا من خلال الهاتف. ها أخت آلاء معنا؟ يبدو أن الاتصال فقد. أم حسين اتصلت من السعودية، مرحبا بك تفضلي. الأخت أم حسين تفضلي.
السلام عليكم.
أو أبو حسين.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت أنا الله يخليك، أنا جاي لابني هنا زيارة 13 من مصر، ونفسي أحج، وفاضل لي أسبوعين وأروح مصر، ونفسي أحج، وبيقولوا ده ما فيش حد يحج من اللي جاي زيارة. الله يخليك نفسي أحج.
السؤال.
الله يخليك يا رب يخليك نفسي أحج، وكل ما أروح أي حتة يقولوا ما فيش حج ما فيش حج لأن جاي زيارة.
نعم إذا نعم شكرا لاتصالك أختي الكريمة. إذا الأخت أم حسين يعني طرحت تساؤل هذا، وهذا الأمر يتكرر الشيخ فالح الشيخ علي، يتكرر هذا الأمر من ناحية أنه يعني يأتي بعض الناس للزيارة ثم يريد أن يتوجه إلى الحج أو حتى أيضا ما يتعلق بالعمرة. إذا كان لكم الشيخ توجيه في هذا الأمر تفضل.
هنا نقطتان، النقطة الأولى بأن التنظيمات لم تعمل إلا لتنظيم الحج وراحة الحجاج والقيام على خدمتهم ولكي يؤدوا حجهم وعمرتهم مطمئنين وكما شرع الله جل وعلا. لذلك ينبغي بل يجب على عامة المسلمين أن يتعاملوا مع هذه التنظيمات وفق ما عملت، لأنها عملت للمصلحة الغالبة. الأمر الثاني أو النقطة الثانية، هذه التي رغبت الحج وأمثالها تراجع الجهات المختصة، والجهات المختصة تسعى دائما بإذن الله للأفضل، وفي ضوء ما عندهم سيتعاملون معها بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم الشيخ فالح. الشيخ علي سمعنا ما يتعلق بالأنساك و يعني تعدادها وأفضليتها، لكن هل يعني إذا أردنا أن نقارن بينها هل هنالك تفاوت في الأعمال التي يقومون بها يعني من سلك أحد هذه المناسك؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن هذه الأنساك الثلاثة جائزة والحمد لله بإجماع العلماء، لكن تتفاوت بينها في أعمالها، فأكثرها أعمال التمتع، وذلك بأن يحرم الحاج في أشهر الحج بعمرة ناويا الحج في عامه ذلك وفي سفرته تلك، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله التمتع أن ينوي العمرة والحج في سفرته تلك، فهذا المتمتع عليه طواف العمرة وعليه سعي العمرة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، فإن كان الوقت قريب للحج فالأفضل التقصير، وإن كان الوقت بعيد فالأفضل هو الحلق. ثم يحرم يوم التروية أو اليوم الثامن، يحرم بالحج ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج. إذن هو أكثر الأنساك الثلاثة أعمال، فيه طوافان، طواف العمرة وطواف الحج، وفيه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وفيه أيضا الهدي، هدي التمتع. القران فيه
نتكلم عن القران بعد اتصال تكرمتم. طيب. الأخت مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، ودي أسأل الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت الشيخ، هل يجوز الشيخ للمرأة أن تحرول في الحج؟
أن يجوز إيش؟
أعيد السؤال.
هل يجوز للمرأة أن تهرول في الحج يا شيخ؟ أن
تهرول؟
إيه.
قصدك في المسعى؟
إيه يا شيخ.
والطواف. تفضل يا
شيخ. والسؤال الثاني يا شيخ، هل لو اخذ واحده تاخذ محرم اكبر مثلا عمرها 15 تاخذ لو تاخذ اكبر من عاد تاخذ عمرها 15 ولو انت اكبر بالسن؟
تسالين عن اذا عن عمر المحرم كذا؟
اي يا شيخ.
نعم. شكرا لاتصالك اخت مها، تسمع الاجابه بعد قليل باذن الله. الاخ عمر من السعوديه، تفضل بسؤالك. تفضل أخ عمر.
انقطع.
طيب، ما أدري الأخ عمر معنا أو فقد الاتصال، انقطع اتصال الأخ عمر، ممكن تعيد الاتصال مرة ثانية. شيخ، سنرجع لاستكمال ما لديكم، لكن يبدو أن ثمة فاصل نذهب إليه ثم نعود بإذن الله تعالى.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد لله العظيم، الحمد لله الواحد القهار، دانت لقدرتي الشدائد الصلاب.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، نستكمل وإياكم فقرات هذا البرنامج مناسك، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وأكرر الترحيب بضيفينا الكريم كل من الدكتور فالح بن محمد الصغير وفضيلة الدكتور علي الشبل. قبل أن نرجع لكم في استكمال ما تفضلتم به، لدي اتصالين من المشاهدين. الأخ يحيى الزهراني من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخيرات، حيك.
أنا إن شاء الله ناوي أحج السنة هذه أنا والزوجة.
ما شاء الله، الله يسر عليك.
وسؤالي، أنا مقيم بجدة.
نعم.
وأريد أحج متمتعا، فأنا قلت ينفع أن أخذ عمرة أي الأوقات هذه وأرجع جدة ولا أبقى في مكة؟
نعم،
هذا السؤال.
في سؤال ثاني أو هذا هو؟
هذا سؤالي هو. أنا مقيم بجدة.
واضح.
وأريد أحج بعد أن أتم متمتعا، فأقدر أخذ الأيام هذه الأسبوع القادم عمرة وأرجع إلى جدة ولا أظل في مكة؟
نعم، واضح السؤال، تسمع إجابته بعد قليل بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي يحيى. أم ناصر من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا الحين إن شاء الله ناوي أحج، بس ما معي محرم. قال أخوي يعني بحطك بالحملة، بس أخوي بيكون موجود بس عمل، مو يعني حاج، هل يجوز لي؟ ما عندي محرم.
وأنت
بيكون موجود في مكة.
أنا فهمت. أنا فهمت إنك بالرياض كذا.
أيوة.
وهو الذي سيوصلك إلى مكة.
لا، بيحطني بحملة، يعني بيلاحقني بحملة.
حملة بالرياض.
أيوة.
وتسافري.
حملة الحج.
حملة حج من الرياض.
أيوة.
وتسافرين معهم إلى مكة.
أيوة.
وهو يسافر لوحده أيضا لعمله. أيوة. من غير الإسماء. أيوة.
طيب. ما رح يكون معي بالحج يعني بالمناسك. لا أظنها
شيخ.
أم ناصر كيف؟
أظن المحرم سيوصلها إلى مكة. نعم. ثم يتفرغ لعمله.
إذا كان أحد يعني أنه وعدني بعمرة.
أي، لكن أم ناصر في سؤالك ما يتعلق بالمحرم، من الذي سيوصلك إلى مكة؟ هل هو أخوك؟
بالحملة.
لا، لن يصاحبك هو في السفر.
لا.
نعم. سألتي سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، إذا كان لي بذمة مثلا زوجي عمرة وعدني فيها وقت الزواج وطلقت وما وفى بوعده، هل يعني في هذا الحكم ولا خلاص؟ يعني انتهت بمجرد الصلاة.
طيب، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أم ناصر. اتصال الآخر أيضا من ناصر من السعودية، تفضل أخي الكريم. الأخ ناصر إن كنت معنا تفضل، الله يحييك. طيب، يبدو أنه فقد الاتصال. سنأتي على إجابة هذه الأسئلة بعد قليل بإذن الله تعالى، لكن ودي أن أتم حديثكم الشيخ. تكلمتم عن يعني
عن التمتع وأعماله.
نعم.
القران ينقص عن التمتع بأنه ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف الحج وسعي الحج. أما الطواف الذي يكون في مقدم الحاج إلى مكة وهو قارن يسمى عند العلماء بطواف القدوم، وطواف القدوم حكمه سنة ليس بواجب. ولو اتجه الحاج مباشرة من مقدمه إلى منى أو إلى عرفات إذا كان قدم في اليوم التاسع ولم يبدأ بالبيت، فالحج صحيح ولا يعتبر بهذا آثما. إذن القران فيه الواجب على الحاج هو أو ركن الحج عليه طواف الإفاضة وسعي الحج.
نعم.
وهذا هو الواجب عليه في الإفراد أيضا. إنما يزيد القران عن الإفراد بأن القارن بين الحج والعمرة الذي قرن بينهما في إحرام واحد وموسك واحد يزيد على المفرد بماذا؟ بالدم، وهو دم القران. أما المفرد فليس عليه دم.
نعم.
وإلا كلا المحرمين القارن والمفرد كلاهما لا يحلان بعد طواف القدوم.
وهو دم شكر، شكران لله سبحانه وتعالى.
نعم، الدم هذا يسميه الفقهاء بدم شكران تمييزا عن الدم الآتي عن فعل محظور أو في ترك واجب الذي يسمى بدم جبران.
نعم.
لكن مما يجب أن ينتبه له أن أكثر الحجاج إذا قدموا مكة بدأوا بالطواف ثم أردفوا الطواف بالسعي. هذا الطواف وهذا السعي ما هو؟ إن كان الحاج متمتعا فهذا الطواف والسعي هو طواف العمرة وسعي العمرة.
نعم.
يتلوه ماذا؟ التقصير.
نعم.
وإن كان الحاج مفردا أو قارنا فهذا الطواف يسمى بطواف القدوم وهو سنة في حقه. أما السعي الذي يتلو هذا الطواف فهو سعي الحج، ولهذا لا يكون قد بقي على عليهما على القارن وعلى المفرد إلا طواف الإفاضة وحده، ويكون ذلك في يوم العيد أو ما بعده من أيام التشريق. هذا مجمل الفروق بين هذه الأنساك الثلاثة.
أحسنتم، بارك الله فيكم دكتور فهل. لعلي آتي إلى إجابة الأسئلة التي تقدمت قبل قليل.
نعم.
لكن الأستاذ أكرم يقول ودنا أن نأخذ فاصل أو تقرير. تقرير أستاذ أكرم نذهب إليه ثم نأتي، ليس فاصلا حتى يعني لا يقطعون الأخوان المصاحبين معنا في النقل في القنوات الأخرى. هذا التقرير متعلق بالأنساك، نذهب إليه نتابعه ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
نسك الحج، لا والله صراحة ما عندي يعني الإلمام بها يعني صراحة،
والله ما أعرفها كلها لأني ما حجيت.
أيوة ثلاثة بس اللي هي الفرد التمتع
ثالث
الإقران.
الحمد لله. نعم معبول. مثل ايش يعني الواجبات ولا
الطواف والسعي ورمي الجمرات؟ رمي الجمرات ولا
هي الثلاثة أنواع،
المقرن والمفرد والمتمتع،
اللي هو المقرن ومفرد ومتمتع.
لبيك لا شريك لك لبيك.
هذا سؤال محرج حقيقة، ليس عندي صراحة خلفية بالحقيقة يعني بين المفرد والمتمتع والمقرن، هذه حقيقة ما عندي.
لا والله
الإفراد إنه إما يفرد بالعمرة وبالحج، معنى التمتع اثنين ما بعض، القران ما بحجني الصراحة لا ما أعتقد.
والله ممكن الإنسان وقت ما بيودي فريضة الحج قد إنه يكون زي ما تقول ملم فيها، ولكن النسيان فالمقرن والمتمتع قد يفرق من حال إلى آخر. لا
للأسف.
التمتع هذا الحج مع العمرة، والإقران الحج مع العمرة، والإفراد هذا الحج لحالة شفت. أما التمتع هذا يجيب اللي يكون قبل موسم الحج يأخذ عمرة بعدين يترك الإحرام ويرجع للإحرام وقت الحج، والإقران هذا في موسم الحج في وقت واحد عمرة وحج، وهذا كله على الظهر عليهم فدو.
التمتع طبعا يكون جاي الحاج يكون جاي بخصوص ما بده يعتمر، بيطلع على طول على الحج والظاهر ويقضي امور الحج بدون ما يمر على بدون ما يعمل الطواف والسعي والظاهر. نعم.
لا والله ما اعرف، اعتقد انكم انتم بتعطوني اياها المعلومه هذه.
المفرد هو اللي طالع بقصد الحج، والمتمتع بالحج الى العمره.
المتمتع اللي هو مقيم داخل السعوديه، وهذا والافراد اللي هو بيكون خارج من السعوديه جاي على الحج ورجع تاني.
المقرن اللي هو حاج فقط، وهذا اللي نسويه احنا اهل جده اكثر شيء، نطلع من هنا على عرفه ونعمل حجتنا، وهذا يكون المقرن المفرد عفوا المفرد. بالنسبه للمقرن والمتمتع هم زي بعضهم البعض، الفرق انه المقرن يقوم بالعمره والحج ولا يفصل بينهم، ما يحل احرامه بينهم. المتمتع الذي يحج يعتمر ويحل إحرامه وبعد ذلك يحج، وهذه تنفع للحجاج اللي يأتوا مبكرا يعني قبل الحج بشهر أو كذا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم، أهلا من جديد أيها الأخوة والأخوات. تابعنا إذن هذا الاستطلاع. قبل أن نعرض الأسئلة، فيه تعليق على ما سمعنا دكتور فالح.
والله التعليق اللي ذكرناه بالحلقة الأمس.
نعم.
وأن من الضروري جدا على الحاج والمعتمر أن يتفقه في أعمال حجه وعمرته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحجة الوداع بعد كل منسك خذوا عني مناسككم، فعلى الحاج أن يتفقه في هذا الحج وأن يعلم الأركان الحج، واجبات الحج، أعمال الحج، صفة الحج والعمرة، ما الواجب عليه، كيف يقوم بطوافه وسعيه، كيف يفرق بين تمتعه وقرانه أو إفراده. كل هذه الأعمال يجب لكي يحصل له ما يتمنى إن شاء الله من قبول الحج.
نعم، طبعا بعض الأسئلة، بعض الإجابات والاستطلاع واضح أنها خاطئة، يعني بالذات
لما بلا شك، وهذا اللي يدعونا
داخل السعودية خارج السعودية.
نعم، هذا اللي يدعونا يعني للقول بأن على الحج أن يتفقه، لأن هو بعض كثير من الإجابات إما الصمت وعدم الإجابة، أو الإجابة ناقصة، أو الإجابة خاطئة.
نعم،
وكما تفضل فضيلة الشيخ علي قبل قليل بشرح الأنساك الثلاثة والفروق بينها، مما يبين المشاهد يستطيع أن يقارن بين شرح الشيخ علي وفقه الله وبين ما سمعنا من بعض الإخوة الذين إما لم يسبق لهم الحج والعمرة أو نسوا معلوماتهم. ولذلك نؤكد على الحاج أو المعتمر أن يتفقه في أعمال الحج والعمرة، وهذا من المهمات جدا.
مع حقيقة يعني وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في اللجنة التوعية في الحج تبذل جهودا يعني ضخمة في هذا، ووفرت المطبوعات ووفرت أيضا من أهل العلم مثل هذا الكتيب، يعني أحد المطبوعات التي توضلت بها الوزارة وتم الإعداد أو الإشراف عليه من قبل الوزارة. أيضا يوجد الموقع، موقع مناسك، ممكن لو تكرم الأخ أكرم المخرج الكريم بإظهار الموقع، فيه يعني رسم توضيحي خطوة خطوة، ويعني من الشيء اليسير، وهذا أيضا في متناول اليد أن يذهب إليه الإنسان وأن يتفقه فيه بإذن الله تعالى.
ثم عفوا يعني المسألة لا تعد أكثر من أسئلة، يعني لا. قبل أن يتعامل الحاج مع أي منسك يسأل، والآن الهاتف الموحد موجود، وأهل العلم كثر سواء في الحرم أو خارج الحرم أو في ميناء أو في عرفات.
نعم،
فيسأل ماذا يجب عليه أن يقوم به. نعم،
الله أحسن إليكم الشيخ. إذا سمحتم نأخذ الإجابات ولو يعني بشكل مختصر للأسئلة التي جاءت قبل قليل. كان الأخت مها من السعودية سألت هل يجوز للمرأة أن تهرول في أدائها للمناسك، ربما تعني في الطواف وفي السعي؟
من المعلوم أنه في الطواف وبالذات في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط أن يرمل، أن يعني في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، بمعنى يسرع قليلا في الطواف. هذا إذا لم يكن هناك زحام. ويركض بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة، والآن في النور الأخضر هو عبارة عن العلمين. أما المرأة فلا، لا ترمل في الطواف ولا تسعى سعيا شديدا في المسعى، بل تمشي لأنها عليها الستر وتراعي يعني هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بهذا في طوافه وفي سواء في العمر التي اعتمرها أو في حجة الوداع.
وهذا أمر الشيخ يعني ما دام نتكلمنا عن جزئية النساء، يعني التشريعات تلاحظ الستر بالنسبة للمرأة وعدم الزج بها في ما قد يعني يخالف حشمتها. نجد حتى في حضورها للصلوات أنها تكون في أيضا مكان محدد، الرجال يؤمرون بأن ينتظروا حتى يخرج النساء حتى لا يختلط بعضهم ببعض، وهذا في هذه العبادة وفي غيرها نلاحظ يعني أن التشريعات الإسلامية تلاحظ هذا الأمر، صيانة المرأة وحفظا لها.
هو التشريع أولا تشريع الله سبحانه وتعالى.
نعم،
وبني على ما يوافق خلقة المرأة وطبيعتها، ومن ذلك أنها لم تخلق لهذا السعي الشديد، بل تمشي، والمشي أكثر احتراما لها. والسعي المقصود السعي الشديد، ليس مجرد السعي بين الصفا والمروة، يعني الركض بعبارتنا الدارجة اليوم. نعم، الركض الشديد. نعم،
أحسنتم. في سؤال آخر سألته الأخت مها عن عمر المحرم، آتي إليه لكن نأخذ الاتصال الذي معنا الآن. الأخ محمد من السعودية، تفضل الله حيك. الأخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي كريم كان لي استفسار بس بالنسبة لأهلك اللي جاز عليه عمره في أشهر الحرم لابد أن يحج متمتع؟
طيب
لو الواحد عمل عمره في أشهر الحرم مثلا في زكاة
مش الأشهر الحرم اللي يفهم
فلابد أن هو يحج متمتع ولا يجوز أن هو يحج مفرد برضه؟
نعم تحديدا أي شهر من أشهر الحرم؟
يعني في ذو القعدة مثلا
في ذي القعدة
وأنت وين ساكن؟
مقر السكن بالنسبة لهذا الشخص
في مكة
في مكة طيب تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله تعالى الاتصال الثاني أستاذ أكرم من أين أبو محي من السعودية تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في البداية نشكركم على هذا البرنامج الجيد الجميل وأوجه تحية لكل مشايخنا الأجلاء على ما يقومون ويقدمون له في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله عندي إن شاء الله سؤالين من شقين الشق الأول هو أنني لدي مبلغ صغير من المال لا يتعدى 500 ريال هو هذا المبلغ دائما علي لأحد الأشخاص أو لأحد الأصدقاء فهل وإن شاء الله فأتوجه إن شاء الله بعد أسبوعين لأداء مناسك الحج فهل يجب علي أن أقضي هذا الدين قبل أن أسافر إلى الحج الشق الثاني من السؤال
الدين هذا حال أو مؤجل
لا هو في الحقيقة أنه مؤجل ولكن هو يطالبني بهذا المبلغ ويعني مع الاتفاق فقلت له إن شاء الله بعد عودتي من الحج إن شاء الله سأدفع لك هذا الدين يعني
نعم وحجتك أنت أين تسكن؟
أنا أسكن في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية
تتوقع الحج كم يكلف عليك؟
والله يكلف عليه في حدود مع الأهل في حدود 10,000 ريال
نعم أهل. طيب
لكن هل
الحج أكثر؟ ثاني مسألة سيدي العزيز
وقبل السؤال الثاني هذه الحجة بالفريضة بالنسبة لك؟
لا هذا حجة ثانية وليست الأولى يعني
وزوجك؟
وزوجتي نفس الطريقة
طيب السؤال الثاني؟
السؤال الثاني هو يعني فيما يتعلق بنفس الإشكالية الصغيرة هو الدين وليس دينا بالشكل الحقيقي يعني كنت أسكن في شقة غير الشقة التي أسكن فيها الآن فطرقت أن أنا أرحل من هذه الشقة إلى شقة أخرى فكانت بعض الأغراض الموجودة في الشقة أخذتها بطريق الخطأ أشياء بسيطة منها كرسي منها طاولة صغيرة فنقلتها من شقة إلى شقة وبعد ذلك اكتشفت بعد أن انتقلت إلى هذه الشقة أن هذه الأشياء كانت ملك صاحب الشقة الأولى يعني فبحثت عليه حتى الآن ولم أجده فهل هذه الأشياء أو الأغراض أو الأثاث الصغير يعتبر بمثابة دين عندي أو بمثابة عقبة أو أستخرج مبلغ من المال
نعم يعني كيف تتصرف؟
لا وهو تصدق به يعني
كيف يعني تقصد سؤالك كيف تتصرف في هذه الأشياء التي أشرت إليها
نعم بالضبط
بإذن الله
الله يسلمك وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين خيرا وشكرا لكم ومشايخنا الكرام
الله يحييك يا أخي أبو محي وشكرا لحسن ظنك وثنائك الأخ علي من السعودية أيضا اتصال آخر
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك شيخ
حياك الله
الله حييك مرحبا بك
عندي سؤال واحد متعلق بصيام يوم عرفة كلنا نعرف فضل صيام يوم عرفة غير الحاج
نعم
هل يستحب للحاج الإفطار يوم عرفة يستحب أو جائز
بالنسبة للحاج
إيه
بالنسبة للحاج هل يستحب له صيام يوم عرفة
لا الإفطار يوم عرفة
نعم ما المستحب للحاج في يوم عرفة الفطر أو الصيام طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى يبدو الأسئلة كثيرة وتمنيت أن نكمل لكن الأستاذ أكرم يقول فيه فاصل نذهب إليه ثم نعود بإذن الله تعالى
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لا شريك لك
أيها الحاج المبارك لا تنسى دعاء الركوب
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إنك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، عند ملاحظتك وجود أي ظاهرة غريبة تجنبها وأبلغ الجهات المختصة بذلك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. برنامج مناسك الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، اللجنة الإعلامية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ضيفانا الكريمين كل من دكتور فالح الصغير ودكتور علي الشبل. توقفنا عند بعض الأسئلة التي وردت قبل قليل. سألت الأخت مها دكتور فالح عن المحرم، هل له عمر محدد؟ المحرم،
المحرم لا يكون محرما إلا إذا كان بالغا، إذا يعني وصل إلى سن البلوغ، سواء كان في علامات البلوغ أو في السن اللي هي سن 15، فهذا الذي يبقى محرم. يختلف على بعض الناس التفريق بين الخلوة وبين المحرمية. الخلوة ترتفع بالمحرم وبغير المحرم،
نعم،
سواء يعني ترتفع بامرأة أخرى، وهذه الخلوة فيما لم يكن في سفر. أما المحرم هو الذي يشترط في السفر، وتوجد المحرمية لمن بلغ سن البلوغ.
الرجولة والبلوغ والعقل، هذه الثلاثة لابد أن تكون متوافقة.
نعم، لابد أن يكون مع البلوغ العقل، يعني يبلغ سن التكليف،
نعم.
فهذا هو المحرم، هذا هو الذي يشترط في السفر. الناس قد يختلط عندهم بين رفع الخلوة،
نعم،
وبين المحرم الذي يشترط في السفر. رفع الخلوة هذا يشترط يعني سواء كان بالمحرم أو بغير المحرم، يعني لو كان امرأة مع امرأة أخرى،
نعم،
فهذا ارتفعت الخلوة هنا، نعم. أما في السفر لابد من المحرم الذي هو قريب، هذه المرأة ابن أو أب أو أخ أو زوج أو ابن أخ أو ابن أخت أو نحو ذلك.
نعم. لكن العمر ليس محددا، يعني قد يبلغ يعني 12 سنة.
نعم.
11 سنة.
نعم. متى ما بلغ يكون محرما. نعم.
بارك الله فيكم. الأخ يحيى الزهراني يقول نحن في جدة وإذا تكرر نريد أن نحج متمتعين ثم نرجع إلى جدة مرة أخرى، فهل يكونون بذلك متمتعين؟
يعني إذا اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة فهذا متمتع بلا إشكال.
نعم.
أما إذا رجع إلى جدة، يعني رجع إلى بلده هو وبلده جدة، فانقطع التمتع. فإذا أراد أن يكون متمتعا لابد أن يأتي بعمرة ولا يرجع إلى بلده. لكن من وجه آخر، أن الغالب في أهل جدة أنهم يكررون العمر فيعتمرون، فمثل هذا لعل من المستحب له أن يحج قارنا أو مفردا ولا يحج متمتعا، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجل ثل من أهل العلم. لكن إذا أصر أن يكون متمتعا فلا بد أن يبقى في مكة، أو قد يسافر لكن إلى غير جدة، إلى غير بلده. نعم.
بارك الله فيكم. الشيخ علي الأخت مناصر قالت إن أخاها يعني يذهب إلى عمل وتلتقي به في مكة، هي ستخرج من الرياض مع الحملة، فهل يكون بذلك تحقق لها المحرمية وأدت ذلك أو لا؟
هذه المسألة يكون الجواب عليها ما معنى المحرمية.
نعم،
المحرمية ليست لذات النسك وإنما للسفر لأداء النسك.
نعم،
ولهذا أهل مكة ما يجب عليهم
بالنسبة للمرأة
في مكة محرم.
نعم،
ولهذا نقول لأختنا أم ناصر لا بد أن يكون المحرم معك في السفر، ولهذا لو ذهب بك أخوك مع الحملة ثم تركك في المشاعر وهو في عمله إن كان له عمل في مكة
وهي مع الحملة
كما يحصل الآن من كثير من المكلفين بالأعمال سواء أعمال أمنية أو أعمال في خدمة الحجاج.
نعم،
يذهبون مع أهليهم ثم في المشاعر وفي مكة يتركونهم مع الحملة ولكن يصاحبون أهليهم نساءهم ذهابا وإيابا في السفر من بلدهم إلى مكة ومن مكة إلى بلدهم.
أحسنت.
في هذه الحالة ما فيها بأس، أما إذا كان سؤالها لا أنها تذهب تسافر مع الحملة ثم في مكة وفي المشاعر يرافقها أخوها،
ذكرت أنها لا يرافقها.
أي.
نعم،
إذا كان لا يرافقها في السفر من بلدها إلى مكة
وهذا هو الأساس
وهذا خطأ.
نعم،
وهذا هو الذي يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهنا تأتي الإشكال، المحرم لا لذات الحج وإنما للسفر لأداء الحج ذهابا وإيابا.
أحسنتم. جاء السؤال أيضا عن المرأة إذا كانت في ذمة زوجها ووعدها بالعمرة ربما في شروط الزواج ثم طلقت، ماذا يترتب على هذا؟ هل تبقى في ذمته أم ماذا؟
وعندنا في الحقيقة في هذه ثلاثة أحوال، إن كانت اشترطت عليه العمرة في عاف العقد فإنها واجبة في ذمته يدفع لها بدلها، وإن كان هذا اتفاق بينها وبينه قال أنا سأعتمر بك ثم طلقها ولم يحدد وقتا للعمرة فهذا الطلاق يبرئ ذمته من هذه العمرة. أما إذا كان سأعتمر بك في الوقت الفلاني ولم يفي بهذا الوعد يكون آثما هو، ولا يلزمه بعد طلاقها أن يعتمر بها، وإنما لو عوضها بقيمة هذه العمرة إن كان لها قيمة، لأن كثير الآن من الدول والأماكن العمرة لها قيمة لها تكلفة في الذهاب والإياب والإقامة. هذه أحوال ثلاثة تتعلق بهذا الشرط الذي بين المرأة وبين زوجها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. قبل أن نعرض عليكم السؤال التالي الشيخ فالح، الأستاذ أكرم بودي لو تم عرض الهاتف المجاني على الشاشة للمتابعة، أيضا هاتف مناسك للتوعية الآلية كذلك هو من المناشط التي أدتها اللجنة الإعلامية في التوعية الإسلامية في الحج. الأخ محمد دكتور فالح سأل عن العمرة في الأشهر الحرم ربما يعني أشهر الحج، فهل يلزمه حينئذ أن يكون متمتعا؟
أولا نصحح، الأشهر الحرم ليست يعني هي أشهر الحج، الأشهر الحرم غير أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من ليلة واحد شوال فهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت أشهر الحج لأن من أحرم في هذه الأشهر انعقد إحرامه بالحج، فلو أحرم مفردا مثلا في يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة شوال وبقي على إحرامه إلى أن يتم حجه صح حجه، لكن لو أحرم قبل ذلك في رمضان وبقي على إحرامه لا يصح حجه لأنه لم يحرم في أشهر الحج، فهذه التي تسمى المواقيت الزمانية للحج، فلا بد أن يكون في ميقاتي وشهر حج. أما الأشهر الحرم فأشهر كانت في الجاهلية ثم أقرت في الإسلام، وهي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فأشهر متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه متوالية ورجب، فهذه الأشهر الحرم كانت العرب تعظم هذه الأشهر ولا يكون فيها قتال ولا يكون فيها منابذة، يعني هذا الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج. المقصود في الحج والعمرة أشهر الحج، فلو أحرم في أشهر الحج وبقي في مكة يعني أحرم بعمرة ثم حل من العمرة وجلس في مكة ولم يرجع إلى بلده أصبح متمتعا.
أحسنت.
أما لو رجع إلى بلده فلا يصبح متمتعا. نعم
بارك الله فيكم. أستاذ أكرم قلت لي فاصل أو التقرير إذن. هو التقرير أيها الأخوة والأخوات التالي وأيضا الأخوان الذين يتابعون عبر القنوات الأخرى هو لقاءات مع مسؤول الحج والذي أعدت له اللجنة الإعلامية اللقاء مع مسؤول الحج وماذا أعدوا وماذا أيضا يوجهون به وما هي وصاياهم. نذهب إلى هذا التقرير حول ما يفيدنا به مسؤول الحج ثم نرجع بعده بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
شاهدت الجمرات الحديثة بما فيها مداخلها ومخارجها ونضيف إليها الساحات المحيطة بها. موضوعنا ذو ثلاث نقاط. النقطة الأولى النظافة. لقد وفرت القيادة كل الإمكانيات المالية والبشرية والمعدات للتغلب على أعمال جمع ونقل وتخزين السواقط والنفايات. تعريف السواقط هي كل ما يسقط من الحاج سواء ناتجا عفويا أو بقصد، وتتمثل هذه السواقط في عبوات المياه والتي تستخدم بعضها في غسل حصوات الرجم وحفظها بها إلى حين الانتهاء من عملية الرجم ثم التخلص منها. أكياس النايلو التي تستخدم لوضع حصى الرجم بما فيها ومن ثم التخلص منها. سقوط الجزء العلوي من الإحرام نتيجة الرجم نتيجة الازدحام عفوا حول الشواخص. سقوط أو التخلي من الشماسي التي يحملها بعض الحجاج. بعض الحجاج يتجه إلى الجمرات قبل الزوال ثم ينتظر لحين الزوال ويستخدم بعض الكراتين أو الفرشات النايلو البلاستيكية أو خلافه للجلوس عليها لما بعد الزوال ثم تركها في مسار الحجاج. الأمر الذي يعيق تجميعها في تلك اللحظات مع وجود الكم الهائل المتدفق نحو الجمرات، وهذه الأشياء قد تساعد على سقوط الحجاج خاصة أنها غير مرئية لوجود الازدحام. لذلك نحب أن نوجه هذه الملاحظات إلى الحجاج، والذي قد يراها البعض أنها بسيطة ولكنها قد تتسبب في حوادث مؤلمة. الموضوع الثاني الحلاقة. الحلاقة هو نسك ترتيبه يأتي بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توفير صوالين أو مواقع للحلاقة عند مخارج جمرة العقبة لكل دور لكافة الحجاج، ولكن تم توفيرها في كثير من المسارات. وعلى الحجاج إن لم يجدها بعد رمي جمرة العقبة أن يبحث عنها في المسارات سواء للعائد إلى منى أو المسارات المؤدية إلى الحرم. تسرع بعض الحجاج في التحلل الأول يفرز لنا الحلاقة العشوائية والتي يترتب عليها التلوث البيئي من جراء إلقاء ناتج الحلاقة من الشعر على الأرض، وبالتالي يتطاير هذا الشعر مع هبوب أي رياح حتى ولو كانت بسيطة. بعض الحلاقين المتواجدين بين الحجاج أو في مناطق ضيقة أو في وسط الساحة يصعب تعقبهم ومكافحتهم لوجود الكم الهائل من الحجاج. استخدام أداة الحلاقة وخاصة الموس الواحد لأكثر من شخص، وهذا يعرض الحاج لانتقال بعض الأمراض ومنها الخطيرة. إذا ننصح بتوجيه الحاج إلى هذه الملاحظات. النقطة الأخيرة هي حمل الأمتعة والعفوش الكبيرة والزائدة. يحمل بعض المشاه من الحجاج أمتعته الشخصية والدخول بها إلى المواقع المزدحمة، وبذلك يتضرر من هذه العفوش أخوانا الحجاج الآخرين. البعض من الحجاج يرى أن سحبها منهم في نقاط الفرز عملية مجبرين عليها ولا يعلمون مدى خطورتها، وعليهم عدم التوجه إلى المسارات المؤدية إلى منشأة الجمرات بهذه الأمتعة والعفوش والحقائب الكبيرة، وعملية سحبها هي للمحافظة على أرواحهم ومن الصعب جدا شرح الموضوع لكل حاج وبلغته الخاصة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم، أهلا من جديد أيها الأخوة والأخوات. نشكر المهندس عدنان عثمان حكيم مسؤول منطقة الجمرات في أمانة العاصمة المقدسة، ولا شك أن هذا التوضيحات في غاية الأهمية، وهي مما بإذن الله تعالى يساعد على ضمانة أمن الحجاج وسلامتهم، وفي الانتظام عليها ما بإذن الله تعالى يدفع كثيرا من الأذى. ولا شك أن المناسك بعامة والحج يفرض على المسلم أن يلاحظ سلامة إخوانه، ولا يخفى أصحاب الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه ما يقارب أو يزيد على 100,000، ومع هذا لم يحفظ أن أحد يعني سبب لأخيه شيء من أذى بسبب تدافع أو بسبب مخلفات، مع أنه عدد كبير لا يوجد هنالك يعني شيء من الأشياء الترفيهية أو المساعدة كما في زمان اليوم، لا أنفاق ولا طرق معبدة ولا صرف صحي ولا مياه موفرة بشكل مناسب. ومع ذلك كانت متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلامة وإعانة إخوانهم المسلمين كانت ضامنة بأمر الله سبحانه وتعالى في ألا يصيب أحدا بضرر. نسأل الله تعالى العون للجميع. نحن كنا قد أخذنا بعض الأسئلة وأجبنا عنها، لكن قبل أن نستمر فيها هنالك اتصال من الجمهورية التونسية، الأخت الكريمة مليكة. تفضل يا أختي الكريمة. الأخت مليكة الله حيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي لو سمحت عندي سؤال.
تفضل يا أختي الله حيك.
أنا عمري 65. سمعني؟
الله حيك يا أمي.
أنا عمري 65 سنة، وما معناها طلعت الحج سنة ومناش ماشيين، أما أنتم تقولوا الحج كان أنا مع الحملة، وأنتم تقولوا كان محرم، واللي ما عندوش محرم شنو يعمل؟
طيب تمت حجتك؟
لا لا ما زلت ما حجيت.
لسه ما حجيتي؟
اي لا.
يعني انت ناوي الحج السنه هذه ان شاء الله؟
لا السنه هذه ما هو على خطر مش باش نمشوا ان شاء الله، السنه الجايه ما نحب ناخذ معناها خبر صحيح.
السنه الجايه ان شاء الله ناوي الحج
ان شاء الله.
طيب ان شاء الله تسمعين اجابه الشيخ عن هذا الموضوع باذن الله تعالى. السؤال أن يتقبل منك. نعم يا شيخ، سؤالها تقول نعم فيما يتعلق بالمحرم وأن ليس لها محرم إلى آخر ما ذكرت، نأتي إليه بعد قليل بإذن الله.
نعم.
الأخ الكريم محمد من السعودية، مرحبا بك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي للدكتور علي إذا سمحت. بالله
الله حيك تفضل.
الله يخليك دكتور علي، في يعني بداية الحلقة تكلمت عن تقريبا نسك الإقران والفرق بينه وبين المتمتع اللي هو فقط في الذبح. فالآن إذا كان
الذبح
يعني مثلاً
عفواً يا أخي محمد،
في 8 شهر خلينا نحكي 8 ذي الحجة على الأداء الحج إن شاء الله. فلو بس هيك بشكل بسيط، يعني أنا كنت ناوي أطلع عن إفراد، والآن غيرت أي صراحة بعد ما سمعت فكرتك في إني أروح مقرن إن شاء الله. بس ما فهمت يعني العمرة كيف تكون، كنا نأديها هل هي في سعي مثلاً خاصة العمرة وسعي للحج، ولا كله في سعي واحد وطواف واحد؟
طيب
شكراً لكم.
واضح شيخ
إن شاء الله.
طيب شكرا لاتصالك أخ محمد. عمر من مصر تفضل الله حيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تلميذ الشيخ علي الشبل. تمام، فأستأذنك بس أنا محتاج تليفون ضروري لأني مش عارف أوصل له بقالي تقريبا 4 سنين.
الشيخ هذا لتلاميذك ومثابة أولادك.
الشيخ علي شيخ خالد. أنا تلميذ خالد. كنت في المدرسة عندك.
طيب
فأستأذنك بتليفون. طيب الشيخ علي
تبقى معنا أخ علي، تبقى معنا على أساس تأخذ الرقم من الكنترول الموجود عندهم.
الله يخليك ضروري لأن أنا محتاج أكلمه، هو حيفكرني أكيد.
الأخ
طيب
الأخ عمر
أيوه
تبقى مع الكنترول تأخذ الرقم. طيب شكرا لاتصالك. عودا على الأسئلة شيخ، وقبل أن نذهب إلى ما يتعلق ب
وأنا ودي في إضافة حول من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام
بإذن الله، هذه السنة إليها حينما تجيبون عن السؤال. طيب. اللي ذكر أخ محمد بعد قليل بإذن الله. طيب. الأخ أبو محي من السعودية قال إن عليه دينا قرابة 500 ريال هو في المنطقة الشرقية. الدين مؤجل والحج ربما يكلف حدود 10,000 هو وزوجته، فهل يحج أم ماذا يصنع؟
مسألة الدين فيها تفصيل، من عليه دين هل يحج أو لا؟
نعم.
الأصل إذا كان عليه دين فألا يحج إلا أن يستأذن أصحاب هذا الدين، لكن ذكر أهل العلم تفصيلا وهو أنه لا يحج إذا كان الدين حالا، فلا بد أن يستأذن من له الدين من أجل أن يحج، فإن أذنوا له فلا بأس وإن لم يأذنوا فيسدد دينه. ذكر أهل العلم أن العلة هنا أن الدين أو أن قضاء الدين واجب، لكن والحج واجب لله، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حق الله فمبني على المسامحة.
الحمد لله.
أما إذا كان الدين ليس حالا وإنما مؤجلا ويستطيع هذا الرجل أن يسدد دينه بعد رجوعه من الحج مما قد يتوفر من راتب شهري أو دخل آخر، فهذا لا بأس أن يحج. وبناء على ذلك فإذا كان الدين مؤجلا يعني لا يحل إلا بعد الحج فله أن يحج. بالإشارة إلى مسألة الأخ، الدين 500 ريال والتكلفة للحج هو وزوجته
10,000
ريال، فهنا المعادلة يعني كبيرة.
لا، مع ملاحظة الشيخ أن الحج نافلة وليس واجب.
نعم، مع أن الحج هنا نعم مثل ما تفضلتم نافلة، فلو قضى دينه وحج من عام آخر فيكون أولى له، وبالذات أنه حج. نعم،
أحسنتم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر لكن الأستاذ أكرم مخرجنا الكريم يقول في فاصل خاص، هذا أيضا بقناة إقرأ حتى القنوات الأخرى يكونوا متابعين معنا، مدة دقيقتين أو أقل ثم نعود بإذن الله تعالى.
لا شريك لهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج المبارك، طواف الوداع آخر واجبات الحج، ويجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما ولا شيء عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. متفق عليه. نسأل الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لك والملك لا شريك لك لبيك الله
لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، التدافع عند تقبيل الحجر الأسود يعرضك للإصابة.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
همتنا بالرحمة تسمو غايتنا بالرحمة نرضي خالقنا بالرحمة ترقى أمتنا ونجدد مجد حضارتنا وقناة الرحمة.
من جديد في برنامج مناسك الذي تعده اللجنة الإعلامية في الأمانة العامة التوعية الإسلامية في الحج وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. عودا إلى ما يتعلق بالأنساك، كان الأخ أبو محيي له سؤال ربما خارج عن الموضوع، لو تكرمتم بالإجابة عنه ولو بشكل مختصر شيخ فالح. يقول أنه انتقل من سكن إلى آخر وأخذ بعض الحاجيات لسكنه الثاني ماذا يصنع بها؟
هو الأصل أن يعيدها إلى صاحبها، هذا الأصل، وأن يبذل السبب الجاد في إعادة هذه الحوائج إلى صاحبها، فإن لم يستطع الوصول إلى ذلك فيقومها ويتصدق بها، ونرجو الله سبحانه وأكثر من الاستغفار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. نعم،
اللهم آمين. شكر الله لكم. دكتور علي، كانت الأخت مليكة قد سألت من تونس أنه عدد من الدول بسبب ما يتعلق بالإنفلونزا المستجدة أنها منع الحج، يعني بحسب ما رأوا أنه خشية انتقال الوباء إلى آخر ذلك، فيتسأل عن هذا، ربما لديها علامة استفهام عن هذا. ثم أيضا جزئية أخرى، وهي تقول أنها تبلغ من العمر 65 عاما وليس لديها محرم، وقد قرر قبل قليل أن السفر لا بد فيه من محرم.
بالنسبة للدعاية الإعلامية أن بعض الدول منعت الحج، الحقيقة أنا تأملت فيها وراجعت أكثر من تصريح من بعض الدول التي أجلت الحج هذا العام، ولهذا لو قلنا منع هذا يتوقف مع ركن من أركان الإسلام. الحقيقة هو تأجيل الحج إلى عام آخر، لأنهم رأوا مصلحة لرعاياهم في هذا الوباء الذي أخذ بعدا إعلاميا كبيرا مؤثرا في الناس. طيب، فهو في الحقيقة تأجيل للحج من الصفة الرسمية، وإلا ما أظنهم يمنعون حجاجهم لو جاءوا بطريقة يعني شخصية.
نعم،
ليس ضمن الابعثات الرسمية.
نعم،
هذا من جهة. من جهة أخرى، الأخت مليكة عمرها 65 سنة، وفهمت من سؤالها أنه ليس لها محرم. إذا كان الواقع كذلك يا أخت مليكة وليس لك محرم، فإن الله لم يوجب عليك الحج، لأن المحرم للمرأة شرط من شروط استطاعتها لأداء الحج. فإذا لم تجد المرأة محرما أو ليس لها محرما، فالحج والذي هو ركن من أركان الإسلام لا يكون واجبا عليها، والحالة هذه متى ما تيسر المحرم تؤدي الحج،
فهو شرط وجوب لا يجب عليها.
نعم،
حتى
شرط للوجوب. ولهذا هذه المرأة التي لم يتيسر عليها هذا المحرم نقول الحج غير واجب عليك أصلا. في المقابل هناك من يحج من النساء بدون محرم وحجة غير الإسلام، يعني حج نافلة، فهذه في الحقيقة وزرت وأثمت لحجها بدون محرم، لأنها خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي ربط إيمانها بالله وباليوم الآخر بأن لا تسافر، سواء حج وهو أفضل أنواع السفر أو ما دونه من أنواع السفر الأنواع الأخرى للسفر، بأن لا يكون معها محرم.
نعم، ونحن في هذا الشيخ نستحضر يعني الأقوال التي قد تذكر في بعض المذاهب كالمذهب المالكي وفي بعض من يختاره من أهل العلم من المرأة إذا خرجت في رفقة آمنة وما إلى ذلك، لكن طبعا كما قال الإمام مالك نفسه رحمه الله كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم
هذا القبر وأشار إلى قبر النبي.
فالذي تفضلتم بتقريره والذي عليه الفتوى خاصة في لدى علمائنا في المملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الإسلامي بناء على هذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الشيخ خالد بن المهمة للشيخ فالح، الدليل صريح بالحقيقة.
نعم،
والأصل الذي عند الأئمة الأربعة كلهم،
نعم،
الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه.
نعم،
ولهذا الدليل في هذا صريح، بل إن الرجل الحديث الذي رواه الخمسة وغيرهم، الرجل لما قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا،
نعم،
أي صار الجهاد في حقه فرض عين.
نعم،
بالاكتتاب.
نعم،
وإن امرأة انطلقت حاجة، إن امرأتي خرجت حاجة، قال صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، انطلق فحج مع امرأتك.
أحسنتم.
نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. كان الأخ محمد تكلم عن أنه لما سمع ما يتعلق بالقران والإفراد الفرق بينهما، وجه إليكم سؤالا حول هذه القضية التي تكلمتم عنها قبل قليل.
أنا أحب وأصحح للأخ محمد مفهوما يمكن ما بلغ إلى ذهنه.
نعم،
الفرق بين القران والتمتع أن التمتع فيه طوافان وسعيان.
نعم،
هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التمتع فيه بعد الانتهاء من العمرة يحل مما حرم عليه بالإحرام.
نعم،
فيحل من لباس إحرامه، يلبس ثيابه، يغطي شعره، يأخذ ظفره، يأتي أهله إن كانوا أهله معه، يتطيب، يعقد النكاح، كل ما حرم عليه بالإحرام و وصار محظورا عليه بالإحرام يحل منه، أما القارن فلا يحل.
نعم.
يبقى على إحرامه. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام يا أخ محمد وسائر من يسمعنا من المسلمين والمسلمات، حج عليه الصلاة والسلام وكان قارنا لأنه ساق الهدي. وصل مكة متى؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة، وقد أخبر الناس الطريق 3 مرات. في طريقه قال: أيها الناس، إذا قدمتم مكة فطوفوا واسعوا وقصروا. ثم قبل مكة بيوم في سرف كرر ذلك عليهم، ثم كرره في الموضع الثالث متى؟ على المروة. قال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا يدل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي بماذا؟ بأن يقصر. وكان هذا الأمر خاصا بالصحابة، يجب عليهم أن يمتثلوا، وكان لمن بعدهم في حكم الاستحباب المؤكد. هذا من جهة. ولهذا بقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى في يوم الثروة اليوم الثامن.
نعم.
الأخ محمد يقول في سؤاله أنه سيذهب في اليوم الثامن من بلده إلى مكة ويريد القران. نقول: إذا أردت نسك القران وهذا هو الأوفق لك باعتبار المدة الزمنية، فإذا ذهبت إلى مكة أنت بالخيار تذهب مباشرة إلى منى مقر الحملة، أو تذهب إلى الحرم وهو أفضل فتطوف طوافا يسمى عند العلماء بطواف القدوم، ثم إن أردت أن تسعى بعده فيكون هذا هو سعي الحج، ويسقط عنك سعي الحج الذي يكون مع طواف الإفاضة، فلا يبقى عليك وحات هذه إلا طواف واحد هو ركن الحج وهو طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الحج. وعليك مثل ما على المتمتع الدم، لأنك قرنت بين الحج والعمرة،
دخلت أعمالهما في بعضهما. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم صاحب الفضيلة. في اتصال نأخذه من الأخ علي من السعودية، تفضل. الله حيك الأخ علي. الله حيك، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء الخيرات، الله حيك.
الشيخ، أريد أن أحج وأريد أن أذبح أضحية عني وعن أهل بيتي.
نعم.
وهل أعمل مثل ما يعمل الحاج في أيام الحج وتحلل التحلل الأول بالحكة أو تقصير قبل أن أذبح الأضحية؟
طيب، السؤال واضح.
نعم،
السؤال واضح. في ثاني؟ الله يسلمك،
شكرا الشيخ،
الله حيك. تسمع الإجابة الآن دكتور فهل، هذا السؤال تفضل. الله يسلمكم.
في سؤال قبله
بدعم نأتي إليه باعتبارنا الآن معروض حتى نستثمر الوقت.
طيب. نعم. الأخ علي يقول يريد أن يحج وفي الوقت نفسه يريد أن يذبح أضحية في بلده.
نعم.
هل عند التحلل بمعنى يحلق رأسه أو يقصر في اليوم العاشر؟ نقول نعم، هذا الحلق أو التقصير في اليوم العاشر يوم العيد بالنسبة للحاج هو نسك، وهذا النسك لا يتعارض مع النهي عن أخذ الشعر من البشرة في أيام العشر من ذي الحجة، في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، فلا يتعارض هذا مع هذا. نعم،
بارك الله فيكم. كان هناك سؤال أيضا من أحد المتصلين حول صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج، ما هو الأفضل له؟
قبل صيام يوم عرفة، في الإشارة التي أشار إليها فضيلة الشيخ علي في قضية المحرمية التي اتصلت وعمرها 65 سنة، في بعض البلدان يفتى بأن المرأة إذا حجت مع حملة مأمونة فلا بأس.
نعم.
إضافة إلى الجواب الذي ذكر الشيخ علي، أنها إذا أفتيت من أهل علم في مثل هذا وسارت على هذه الفتوى، فبالنسبة لها هي قد مشت على فتوى ولا بأس بذلك ما دامت أفتيت بهذا.
نعم.
حتى يرفع الحرج عن كثير ممن سبق لهم الحج وكانوا مع حملات أو مع رفقة نسوة، وهذا كما هو معلوم في يجوز عند بعض المذاهب، ولذلك من أفتيت بهذا فهي تحللت ذمتها بهذا الأمر، لكن الأصل هو وجود المحرم. أما صيام يوم عرفة أما صيام يوم عرفة فهو سنة لغير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصم وإنما أفطر، رفع له قدح وهو في عرفة عندما كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فأخذه بيده اليمنى ثم شرب عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه لا يستحب الصيام صيام يوم عرفة للحاج. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. نحن على مشارف نهاية الحلقة دكتور علي، كان
والله أنا فيه إضافة فيما تفضلت به لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه الجم الغفير.
نعم،
أقل ما قيل في من حج معه عليه الصلاة والسلام 92,000، وقيل 100,000، وقيل 110. في مواضع الحج التي كانت مظنة الازدحام كان يأمر عليه الصلاة والسلام بضد الزحام والمزاحمة، ولهذا لما نفر من عرفة إلى مزدلفة ونفر الناس معه أشار بيده عليه الصلاة والسلام هكذا: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع أي بالعجلة، هذه إشارة قولية وتصريح قولي. أيضا في فعله هو عليه الصلاة والسلام يصف جابر رضي الله عنه، وقد وصف حجه عليه الصلاة والسلام بالوصف الدقيق، قال: لما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة شنق لراحلته القصوى، أي سحب خطامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، لئلا تزاحم الناس والناس يمشون معه لأنهم يتأسون به، فإذا وجد فرصة نص لها أي أرخى لها لأنها في صعود. ففي مقام الزحام يشير للناس أن البر ليس في الإيضاع. أيضا في مقام رمي الجمرات لئلا يأخذ الناس الحجارة الكبيرة والتي لو رمي بها الناس هلكوا، أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات 7 كحصى الخذف مقدار حبة الحمص إلى الفولة، قال: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا. لاحظوا ما جمع له 70 حصات أو 49، جمع له 7 حصيات وضعوهن في يده يقللها هكذا: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كأنه يرى عليه الصلاة والسلام حال الناس الآن يرمون بالشماسي والنعال عزكم الله والحجارة الكبيرة،
الله المستعان،
وهو يعني كأن هذا يبعد عن نسك أن يؤدي النسك برمي الجمار بذكر الله، كأنه يرمي شيطانه.
إذن هذه مخالفة صريحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه وعلى آله.
كان بدنا أن نستمر معكم، لكن يبدو أننا في هذه الدقائق قد وصلنا إلى نهاية وقت الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، أتاكم هذا البرنامج مناسك بمصاحبة عدد من القنوات في بثه، بإعداد وتنسيق من وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يطيب لي أن أشكر ضيفينا الكريمين، كل من صاحب الفضيلة الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والعالم والباحث والمتخصص في السنة وعلومها والمشرف العام على شبكة السنة وعلومها. أيضا الشكر ممتد لصاحب الفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، شكر الله لكم ونفع بما قلتم.
ولكم.
لنا متابعة غدا في حلقة جديدة نتناول فيها ما يتعلق بإذن الله تعالى بالإحرام ومحظوراته. نحن على هذا الموعد قبله بتسعين دقيقة بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة